راديو البيت ويا سماح العبار.
صباحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، هاي الإذاعة وهذا البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني، برنامجنا راديو البيت. نبدأ على طول بسم الله. من يوم نحن صغار نسمع مقولة الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، حفظناها عن ظهر قلب، لكن جد مارسناها فعلا سلوكيا في سلوكياتنا، في تعاملاتنا، في تقبلنا للآخرين، شعرنا أن نحن اختلافنا لا يفسد الود قضية، ولا اختلافنا أفسد كل القضايا الودية؟ بمعنى يعني عايشين نبغي الناس نسخ مكررة منا في تفكيرنا، في تصرفاتنا، في مشاعرنا، في ردود أفعالنا، نتريى من الآخرين نفس الطريقة، كأنه كربون لابد أن يكون نفس الشيء. أنا أعاملك بهاي الطريقة، أنت ليش ما تعامليني بنفس الطريقة؟ أنا توقعت منك أنك أنت تسوين هذا الشيء، ليش أنت ما سويت الشيء اللي أنا أبغيه؟ دوم نعامل الناس بسقف توقعاتنا، وسقف توقعاتنا ناتج على تفكيرنا وعلى مشاعرنا وعلى خبراتنا وعلى تجاربنا في الحياة. ما نفكر لا لا لا، ترى كل حد له طريقته في التفكير، طريقته في التعبير، طريقته في حل مثلا المشاكل أو إلى آخره. الاختلاف وارد في كل أمر، ولكن ما نركز عليه عادة هو ثقافة احترام الاختلاف، سواء كان هذا الاختلاف في رأي أو في فكرة أو في معتقد. دام هالشيء لا بيضرك ولا بيأثر عليك بشكل سلبي، ليش ما تحترمه؟ ليش ما تتقبله؟ ليش يستصعب علينا اختلاف الثقافات الأخرى، اختلاف الأعراق الثانية، اختلاف الأفكار اللي غير عن تفكيرنا؟ كونك ارتضيت أنك أنت تعيش ما بين جماعة، فإنك لابد أن بيكون في أشياء بتتفق وياهم عليها، أشياء بتختلف وياهم عليها. أنت مو مضطر أبداً أنك تنصاع خلف الاختلاف، ولكن لابد أنك تتقبل، تحترم، تراعي اختلاف أذواق الناس، اختلاف عملهم، اختلاف نمط معيشتهم، اختلاف مبادئهم وغيرها من الأشياء. الشخص المختلف عن هو معتاد ومتوارث يعني في مجتمع ما، هذا الشخص يواجه صعوبة في أنه يعيش في مجتمع ما، ويقولون هذا إنسان شاذ عن الجماعة. الشذوذ هنا بمعنى أنه مثلا نحن عندنا مثلا سبيل المثال، نحن نعيش في مجتمع كله الحريم يلبسون شيل وعبي، تظهر وحدة من بين الأمية محرمة لابسين شيلة وعباء، هي تظهر لابسة جينز ومتبنطلة ومترصصة، شو وضعها يكون؟ يقولون عنها شاذة، لأن هي شذت على العرف السائد في هذا المجتمع. أنت لك حرية أنك أنت تتقبلها أو ما تتقبلها، شيء راجع لفكرك، لكن ما تقدر تحكم عليها، ما تقدر تشعر أن هي منبوذة، ما تقدر تتطاول أو تتنمر على طريقة لبسها، طريقة مكياجها، على أي شيء، لأنك أنت تشوفها مختلف. ففي الحياة العملية والحياة الأسرية والحياة الاجتماعية نحن نتعامل مع أنماط مختلفة من الشخصيات، وكل شخصية لها ثقافتها ولها طريقتها في التعبير ولها طريقتها في أكلها ولها طريقتها في وايد أشياء. مثلاً عند الأجانب نلاحظ أن الأجانب مرات طبعاً قبل كورونا ما يرعون المسافة ما بينهم وبين الحريم الغرب، صح؟ هذا شيء مرفوض بالنسبة لنا، فأنت شو تسوي؟ تكون دورك تنبه أنه يترك مسافة، لكن ما تقدر تذمه وتتطاول عليه وتهزبه لأنه ما رع، لأنه هو جاي من ثقافة مختلفة عن ثقافتك. ثقافتها تحترم وثقافتنا تحترم. فالخلاصة من هذا الكلام أن نحن ليش ما نطبق الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية؟ ليش نحن ما نقدر نتقبل بعضنا باختلافاتنا؟ أنا وربيعتي مختلفين في وايد أشياء، هل هذا يمنع أن هي تكون ربيعتي؟ هل هذا يمنع أني أقول أنا ببتعد عنها لأن هي وايد مختلفة تماما؟ أنا ما أتكلم في الأشياء الأخلاقية، في خطوط حمراء نحن ما نقدر نتجاوزها. إذا أنا عندي خط أحمر في العلاقات أن لابد تكون صديقتي فيها 1 2 3 فيها شيء يعني 100% مختلف تماما عن سماح، لابد أن يكون الأمر يعني قضي الأمر الذي فيه استفتيان. لكن الأشياء العادية، الطباع، أنماط الشخصية، طريقة مثلا في الأكل، طريقة في التعبير، ممكن تمشي وياه، لكن أشياء مختلفة تماما تحس أن الجذور هني اختلفت، هني طبعا يكون في نقطة ويكون انتهى الموضوع. حتى النقطة هذه لا تؤدي إلى تقطيع العلاقات، يعني تم حبل الود موجود ولكن في نظام، مثلا ما أقدر أسير وياها مكان عام لأن طريقتها في لبسها، طريقتها في مشيتها، الفول ميكب هذا ما يناسبني، فأنا أخذ زاوية مختلفة عنها. لكن لا يمنع أني أنا ما أحترم هالأشخاص. مثال بسيط، نحن في مجتمع في وظائف مختلفة في كذا جنسية، في عندك زميلات عمل اللي تلبس قصير، اللي ما تتحجب، اللي كذا اللي كذا، هل تقدر تحكم أن هاي الأشخاص سيئين؟ لا، لأن الله هو اللي عالم ببنياتهم وعالم بضميرهم وعالم بأخلاقهم، فما تقدر تحكم وتطلق الأحكام جزافا بناء على عرقه، على جنسه، على لونه، على شكله. في أشياء نقدر نتقبلها رغم الاختلاف، وفي أشياء أكيد تحكمنا يحكمنا فيها الدين والأخلاق والأعراف والعادات والتقاليد. فاصل وبرد وغصل.
راديو البيت، راديو البيت.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أبغى أخبركم عن برنامج شبابي حواري وطني. برنامج اسمه برنامج الشباب راي. هالبرنامج منصة إعلامية تتابع الحركة الشبابية، تنقل نشاطها، تنقل تأثيرها المجتمعي. هذا كله طبعا يتعاونون فيه ويا وزارة الثقافة والشباب ويا المجالس الشبابية من كل أنحاء الدولة، وحتى ويا المؤسسة الاتحادية للشباب نفسها. وكيد البرنامج مثل مساحة يفتحونها لكل أخبار الشباب، لكل إبداعاتهم، لكل أفكارهم. تقدرون تتابعون برنامج الشباب راي من الأحد للخميس من الساعة 2 وقت العظمى ولين الساعة 4 العصر عبر أثير إذاعة الأولى 107.4 أو عبر الموقع الإلكتروني الأولى.radio.ae، وبعد من خلال تطبيق إذاعة الأولى الأولى FM ترمون تحصلونه على الأندرويد والأب ستور. وقواكم الله.
جديمنا بيتم يديدنا على الأولى، على الأولى.
راح الوفا ويام العهود والنسور حاول
نسعى
للزمان الماضي
يعود، جان البخت والحظ ضليعة.
الأولى منكم وفيكم،
للزمان الماضي يعود، جان البخت والحظ ضليعة.
صوخوا حمدان.
منظومة واحدة طبعا بالفعل نبرز الإماراتيين بشكل أفضل. صح نحن في المركز الأول بس بعدنا نحن طموحاتنا أكثر عن كذي.
بكل إيجابية ينظر سمو الشيخ حمدان للمركز الأول على أن النتيجة الطبيعية للعمل الجاد، وبروح الفريق الواحد العمل على الأفضل هو اللي يخلينا نحافظ على المركز الأول. يشوف سموه الوصول للأفضل والحفاظ على المركز الأول مسؤوليتنا كلنا.
صوخوا حمدان. راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وعدنا لكم مرة ثانية وموضوعنا اليوم وكله عن الاختلاف. ما يعني الخلاف؟ يعني مثل ما ذكرنا في البداية الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، فطبعا لابد أن نحن نكون عندنا ثقافة تقبل الاختلاف، عندنا ثقافة أن مو بعشان أنا مختلف وياك في شغلة فمعناته هذا يؤدي إلى الخلاف ويؤدي إلى المنازعات ويؤدي إلى المشاكل ويؤدي إلى وايد أشياء. يعني الحياة ما تكون مرنة إذا كانت موجودة. نتكلم أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا حين مستمعينا ويضيفنا الأستاذ حسين الجوهري الحمادي، مستشار تنمية بشرية وتطوير مؤسسي. صبحك الله بالخير أستاذ حسين.
صبحك الله بالنور أختي سماح، حياك الله يبارك فيك.
وفيك بارك، عساك بخير أستاذ حسين.
اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر،
تستاهل الحمد. اليوم موضوعنا الاختلاف لا يؤدي للخلاف، فبداية شو الفرق أصلا ما بين الخلاف والاختلاف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شكرا أختي الكريمة سماح على هذا البرنامج الطيب، وشكرا على الاستضافة. الفرق بين الخلاف والاختلاف، دائما يعلمونا الاختلاف في الرأي لا يؤدي
للودي
أو لا يفسد للودي قضية. الاختلاف هي سلوك من سلوك البشر الطبيعي، لأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر مختلفين، مختلفين في الطبايع، مختلفين في التفكير، مختلفين بالسلوك، مختلفين بالمزاج، مختلفين بكل شيء.
صدق.
الخلاف أني أنا أوصل إلى درجة أني أنا لا أثق في قناعاتك وأبغاك باللهجة المحلية أجرك معي أو تقتنع معي وإلا أقاطعك، فهذا صار خلاف.
صحيح.
فما دام البشر الله سبحانه وتعالى جعلهم مختلفين فالاختلاف، وجعلهم كل واحد لطبيعة خاصة، فالاختلاف سلوك طبيعي. أما الخلاف هو السلوك الغير طبيعي واللي حتى أوقات يناقض الطبيعة البشرية. لذا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا اللهم صل وسلم عليه أراد أن يبين للناس لا يصلون إلى درجة الخلاف، فتجمد العاطفة ويتحرك الفكر السلبي وإلى آخره. فبدأ بعد 3 أيام قال وخيرهما الذي يبدأ من السلام. اللي يبدأ بالسلام مو الغلطان ولا المغلوط عليه، أي واحد يبدأ بالسلام بس حتى يرمم الفجوة اللي تكون بينه وبين الطرف الآخر. فالاختلاف شيء طبيعي في سلوكيات البشر، وأتوقع هي نعمة أوقات، لأنها بالاختلاف يكون هناك نوع من التكامل، وبالاختلاف هناك في نوع من مثل ما يقولون التوافق في أمور كثيرة، وتبين لنا أمور كثيرة كانت غايبة عنا. يعني الاختلاف بالرأي وايد شيء مهم، يغطي كثير من النواقص اللي في حياتنا اليومية أو بالعلاقات اللي بين البشر. فهذا الفرق النفسي والفرق المعنوي اللي بين الخلاف والاختلاف.
لكن في أشخاص أستاذ حسين يعني يكون مثلا إذا عنده رأي معين يحب أنه هو يدافع عن هالرأي بشدة وبقوة، ويعني يبغي يثبت للجميع أنه الصح وأنتوا الغلط، وعادي يوصل التشبثة بقراره أو برأيه للنزاع ولل يعني افتقاد حتى ثقافة الحوار وثقافة الإقناع، وهذا طبعا إنسان غير مرن يكون.
أي طبعا هذا سلوكه راح يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى خلاف، ما يؤدي إلى اختلاف.
طبعا
أنت تشبث برأيك، من حقك أنك أنت تؤمن برأيك، لكن مش من حقك أن تخلي الناس يجب أن يؤمنون برأيك. أنت خلاص أنت مقتنع برأيك وأنا مقتنع برأيي، مثل ما يقول لكم دينكم ولي دين، لكن لا تجبرني أني أنا أقتنع برأيك. لذا أخت سماها في نقطة جدا مهمة في الحوار، لما يكون بيني وبين الطرف الآخر، بيني وبين زوجي، بين المدير والموظفين، بين الصديق وصديقة إلى آخره، في نقطة جدا مهمة. إذا أنا عندي قناعة، إذا أنا عندي قناعة، لو أنا حاورت الشخص اللي معاي، زوجتي، صديقي، مديري أو شيء، ما راح نوصل إلى اتفاق، لن نصل إلى اتفاق لاختلاف في وجهات النظر، من الأفضل أني أنا ما أحاور، لأن لو حاورت راح نوصل إلى خلاف.
صحيح.
وبالتالي يعني أنا مثلا مقتنع بموضوع معين مع زوجتي، وزوجتي عندها وجهة نظر أيضا معينة في قناعاتها، زين لو أنا أبغي زوجتي تقنعني، أو أنا عفوا أنا أريد أن أقنع زوجتي، قلت لها تعالي يا أم أحمد الموضوع، وأنا عندي قناعة أن زوجتي ما راح شو
تقتنع،
فليش أناقشها؟ ممكن نتيجته أني أنا أجبرها راح يصير خلاف أكبر، أنت تبي تتسلط علي، أنت تبي تمارس ما أدري شو، أنا مش مقتنع بالموضوع. وبالتالي هني أنا أقيسها في التوازن المصالح، أيهما أولى، أن تستمر حياتنا بطريقة جميلة وحلوة، والله أني أنا أناقش وبعدين تنقطع أو ينقطع حبل المودة، لا ويوصل إلى درجة الخلاف. فالذكي في هاي الحالة هنا خلاص عندش قناعة عشان أحترمها، وانت عند وانا عندي قناعتي احترميها، لو تناقشنا فيها وما وصلنا الى حد احد الطرفين يقنع الاخر، كل واحد له قناعته وانا لدي قناعتي، وتبقى الموده والحب اللي بين الطرفين.
يا ابو احمد هاي الصوره الجميله المثاليه نحن نادر نشوفها في
لا مش بيوتنا. مثاليه ليش مثاليه؟
ترى هي المثاليه شيء جميل، يعني هو يمكن في بلاكن، نحن عاده في نقاشاتنا مثلا، ومثل ما ذكرت مثلا بين الزوج والزوجة، مرات في أشياء هي لابد أن نحن نتناقش فيها، لأن بتبنى على نقاشاتنا قرارات، صح ولا لا؟
طبعا لابد، نعم.
فمرات فعلا ممكن الزوجة تتخوف أن هي تتكلم في الموضوع، لأن هي تقول مثلا أنا عارف ردة فعلها كيف بتكون، وأنا عارفه ما بيتقبل هالكلام، وهو نفس الشيء هو عارف أن هي ما بتتقبل، أو هي عندها وجهة نظر مختلفة، فبيستوي أول شيء خايفين نتكلم، عقب نتكلم عقب نتضارب، ما في حد يعرف ينسحب باحترام
أيوة.
الانسحاب التكتيكي هذا يكون مفهوم.
أيوة هني هي طريقة المفاوضات، النيغوشيشن يكون اللي بينهم، المتفاوض، آلية التفاوض. هي المشكلة كيف؟ المشكلة أني أنا لازم أكون قانع زوجتي بنسبة 100%، أو أقنع صديقي أو مديري يقنعني 100%، أو الطرف الآخر يريد 100%، فيصير هذا الهاجس اللي تفضلتي فيه أختي. لكن لو أنا اقتنعت بنسبة 50% وهي تنازلت 50% والمدير تنازل 50% والموظف تنازل 50%، نوصل إلى نقاط اتفاق، والنقاط المختلفين فيها نخليها. أنا أتكلم بالسلوك اليومي، بالسلوك اللي إحنا نريده. ليش ما ليش يعني ما في حياة بالدنيا كلها أن يكون هناك اتفاق 100%، وبالعكس تكون الحياة ملولة. يعني عبد الرحمن رفيع الشاعر البحريني رحمة الله عليه يقول لما يصف زوجته يقول له قمر إن كان حنيت للظلام، لازم يكون تناقض، لازم يكون تناقض. وبالتالي أوقات التناقض في السلوك والتناقض بالفكر يعطيك قيمة مضافة للحياة.
الضد يظهر حسنه الضد، نعم.
والضد يظهر حسنه الضد، وأحسنتي. فبالتالي يعطي قيمة مضافة للحياة. خل نختلف، ولكن لا تجبرني أني أنا أوافق. خل نختلف، بس خل نتفق أن كل واحد شوي يتنازل بما يحقق استمرارية العلاقة. خل نختلف، بس يكون اختلافنا يؤدي إلى قيمة مضافة في حياتنا، قيمة مضافة في المؤسسة. لو أدى إلى قيمة مضافة في الحياة وقيمة مضافة في المؤسسة هذا صار اختلاف، بالعكس هذا اختلاف محمود. لذا كثير من الشركات أختي سماح لما يعملون الانترفيو أو يعملون المقابلات تدرين يعينون مين؟ يعينون الشخص اللي شو اللي يخالفهم بالرأي، مش اللي يوافقهم،
متفرد يكون
اللي يخالفهم يقول أنا أبغى واحد يقول لي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شو أبغي فيه. لذا لازم نعيد فلسفة المقابلات. لو أنا خالفت اللجنة اللي بتقابل يقول هذا لا هذا من حين مثل ما يقولون طول لسانه ومن حين مسوي لراس.
أيوة.
لا أنا أبغي يختار واحد يخالف لي حتى أحقق التكاملية وأحقق القيمة المضافة.
صحيح.
وبالتالي هذه قضايا جدا مهمة، هذا اختلاف محمود، وهذا اختلاف بالعكس لصالح الأسرة ولصالح المؤسسة ولصالح العمل. لكن الغير محمود أني أنا يعني يكون تنازلي أنا صفر وتنازل الطرف الآخر صفر، هذا يصير خلاف، هذا يؤدي إلى قطيعة. لازم الطرفين يكسبون، وين وين يعني اثنين احنا لازم نكسب، لكن مو بشرط انا اكسب 100% بالاختلاف، ولا شرط انت تكسبين 100% بالاختلاف. خل واحد يخسر 20 وواحد يخسر 10 وقضية ثانية واحد يخسر 15 والثاني، وهلما جرى كذي يكون للحياة رونق وللعلاقة رونق وللمؤسسة رونق، وتوقع بعدين نحقق التحسين والتميز في علاقاتنا وفي أداءاتنا المؤسسية.
سارة تقول لك كلامك جميل يا أستاذ حسين،
الله يبارك
انستغرام تابعتنا. شيء ثاني أنت ذكرت نقطة وهي كانت السؤال الجاي، مثلا نحن الحين نختلف مع بعض كأصدقاء كزملاء حتى كأزواج، والجيل الجديد الحين وأنا قبل الله نبدأ الحلقة كنت أتناقش مع زميلاتي أن نحن بنطرح اليوم هذا الموضوع ونطلب مننا نحن نركز شوي بعد على الحياة الأسرية والزوجية. الحين زمان نحن كان جيلنا وجيل أمهاتنا أن الحرمة مكسورة الجناح، فقيرة بترضى بالدكتاتور اللي بيفرض آرائها وبتتقبل اختلافاته وخلافاته وخلاص، وهي تاكل تبن سامحوني بالكلمة بتسكت. الجيل الصاعد الحين تيك البنت توهم عرسة ولا توهم مالجة شافت ان هذا الريال ما تياوز وياها، هو مختلف، هو يبغيني يسوي 1-2-3 وانا ضاري على 1-2-3، فخلاص تطلب الطلاق ولا تفسخ الخطوبة وما تكمل معه. الحياة إذا أخذت على هذا المنوال لا بيتم صداقات ولا بيتم زيجات ولا بيتم شركات ولا بيتم أي شيء في الدنيا، صح ولا لا؟ فمتى نقول أن نحن لابد أن نحن نتقبل ونكمل، ومتى نقول لا لابد أن نحن نسوي الانسحاب التكتيكي اللي قلت؟
أنا أقول لك في حاجة نسميها بالسلوك الإنساني، وهم يسمون لغة الرياضيات يعرفون اللي متخصصين بالرياضيات يسمونها الانحرافات المعيارية. الانحراف المعياري بالسلوك الإنساني شيء طبيعي، يعني مش معقول أني أنا تزوجت تبغاني زوجتي أني أنا ملاك 100%. هذا انحراف معياري، ما بتحصلين واحد كامل 100%. وأنا مش معقول بتزوج واحدة، طبعا أنا متزوج زين، مش معقول بتزوج واحدة وأبغي أن تكون ملاك، هذا انحراف معياري. الانحراف إذا تبغين نقلل من الاختلافات، من الاختلافات مش الخلافات، حتى الاختلافات لا نسعى إلى انحرافات معيارية هي خارجة عن سلوك البشر. كلنا لنا أخطاء وكلنا لنا عيوب وكلنا ذو خطأ مثل ما يقولون.
الانحرافات المعيارية لها علاقة بسقف التوقعات أستاذ حسين؟
طبعاً 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 طبعاً، لكن لها علاقة بفقد التوقعات ولها علاقة بزيادة سقف التوقع أيضاً.
طبعاً.
يعني أنا لما أروح المؤسسة يفترض من مديري أن يتوقع أن حسين ما راح يكون 100%. هذا انحراف. لو توقع بيك حسين موظف 100% هذا انحراف معياري غير طبيعي. التوقع خلى بالسلوك الطبيعي اللي هو بين الـ 85% والـ 85% من الطرف الآخر، وما يكون 0% و 10% بعد 10%. مش معقول زوجتي كلها عيوب 10% أقولها مع السلامة، والزوج نفس الشيء وموظف نفس الشيء. فلما نعيش بين الـ 80% والـ 40% هذا سلوك طبيعي. الانحرافات المعيارية هذه اللي هي تبعدني عن المثالية. هني أنا ليش أقول لك يا هني أقول لك هني التنازل يجب أن يكون بهذه الطريقة. لما قلتي بالأسرة الجيل الجديد والجيل، هي مش قضية جيل جديد وجيل قديم، هي قضية ثقافة. الجيل القديم مثل ما قلتي بعضهم كان يمارس الانحراف المعياري بحق القوامة. سمعيني؟
أيوة.
أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم ما أدري شو، أنا وهذه
مسكينة.
أيوة. الجيل الحالي المرأة مثل ما قلتي أو البنت أو هذا بدأت تتفتح فتمارس الانحراف، ما تمارس الانحراف المعياري، تمارس السلوك الطبيعي اللي كفل له الشرع وكفل له القانون. الطرف الآخر يقول لا أنت ما يصير، أنا الرجل، زين أنت رجل ما قلنا، لكن بعد أنا إنسانة لحقي
أعطاني
ولكياني ولازم تحترم قراراتي. أنا أتوقع الجيل الجديد بدأ يفهم مفاهيم العلاقة الأسرية اللي هي تكون فيها حوار بين طرفين وفي اختلاف بين طرفين.
صحيح.
سابقا يعني مش على إطلاق سابقا، ليس يعني كله سابقا خطأ، لا، ولكن بعض الممارسات اللي كنا نفهمها خطأ، لا 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 أبدا، والله الحرمة ما ترفع راسه والحرمة، لا لا هذا الكلام انتهى. لذا أنا أؤيد الجيل الجديد بالتوافق.
جميل جدا.
لأن الثقافة ارتفعتها وبالتالي يقلل الاختلاف، كلما زاد التوافق ترى زادت الاختلافات في وجهات النظر. شوف علاقة طردية. لكن هذه زيادة ذات قيمة مضافة تصحح مسار الأسرة، تصحح كيان المؤسسة، تصحح إلى آخره. هني الاختلاف الإيجابي المطلوب.
تمام. بنكمل بالاختلاف الإيجابي لكن تسمح لنا نظهر فاصل.
أتوكلي على الله.
نعم بالله فاصل مستمعين وبارد نواصل بدون خلافات، لا بدون اختلافات تريون.
راديو البيت. راديو البيت.
أول طبيبة شرعية عسكرية في شرطة دبي وفي الإمارة.
المرأة الإماراتية محظوظة بالدعم اللي توفرها قيادتنا الرشيدة، وأنا فخورة كوني أول إماراتية مديرة محطة بواخر سياحية.
ما أندم على مثلا كل لحظة كنت أتحرطم في الدراسة، كنت أقول ليش أدرس هالشيء، لا بالعكس هذا الأمل الكبير اللي يعطونا إياه قادة يخلينا كل يوم نصب كل جهودنا كل وقتنا، وإن شاء الله نكون قد هالثقة.
المرأة الإماراتية إثبات حضور وقدرة على خدمة الوطن في كافة المجالات.
فالك طيب خدمة من خدمات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
أبغى أعرف شو معنى مرحبا الساعة.
أصل الكلمة مرحبا الساعة، وهي كلمة مردودة حق العرب الأوليين.
لتزويدكم بالمعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هالاختصاص عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
يكنخ معناته يربط بسة المخطف على الفرمل.
النبوصة الشيء اللي توه طالع، قال الحين بينبص الحين بيطلع يعني.
اتصل على الرقم 800-22-22-22 وفالك طيب.
إذا سألنا واحد قال نبغى شلة ولا شيء ما نأخذ أحمد بندي، ما أنا الحين أقشر.
ولد مزجم تراك وايد تهذرب. قالت له حلمت خير، أقول خير.
خير
ما بنته
تركت ربع سنين.
قال لهم إمام عندنا في المسجد سيروا له. كان نأخذه إيه، لكن
تقاعد.
لا ما تقاعد أنت يوم بترمس المس عدل
يعني قلت يعني كبر
ولا بروغ خاري من الباب. نأخذه يا يواصل يا يعتزل.
خاني التعبير، السؤال أمانة والجواب لازم
يكون أمانة. ونحن دائما ما نعطيهم إلا حقائق.
هذا أكيد.
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث.
من بدع دارنا
يقول تحركت شرطة النسائي مهبت، وغصون الهواد استمالت ولبت، استعطفت كل الجوارح ومالت للصورة اللي في خيالي تربت. شربت من كاس المفارق مرارة، والروح من بعد المحبين شبت. فارقت خلاني ويا ويح حالي، ويا ويح منبه نوق الفراق خبت. عني رحلو والدار صبحت يتيمة، والنفس من الفراق في الضيم طبت. أذكر سوالفهم وطيب لقاها، كل شيء منهم صار بعده مثبت، كل شيء في الدنيا نسيته ولا، وافعالهم عني ابد ما تغبت. يا الله تجعلهم تحظى العرش واشجارهم في جنة الخلد تنبت. سلامتكم. حسن بن علي بن محمد الصريدي.
من بدع دارنا.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
راديو البيت ويا سماح العبار.
جدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في حوارنا مع الأستاذ حسين الجوهري الحمادي، مستشار تنمية بشرية وتطوير ذات. مرحبا بك أستاذ حسين مرة ثانية، وسامحنا طولنا عليك.
مرحبا حسين كريم. لا عادي، تفضل. الله يبارك
فيك. بارك تسلم. كأننا نتكلم عن الـ 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 العلاقات، وتكلمنا أن نحن نتقبل الاختلافات، الاختلافات وما تسبب في خلافات. انزين، وتكلمنا طبعا عن العلاقات الأسرية والعلاقات الزوجية وتقبلها، وهذا يمكن الشيء اللي وايد نلاحظه أو نحط عليه، نسلط الضوء عليه وايد في حياتنا، اللي هي مشكلة الخلافات الزوجية اللي ناتجة عن الاختلافات في الشخصيات. يعني أنا دوم أقول نحن نسمع من المستشارين الأسريين أن يقول لك لابد أن يكون الزوجة والزوجة في اختلافات بينهم، لأن ما في حد نسخة مكررة من الآخر. لكن مرات أستاذ حسين يوم تشوف الموضوع تقول له هذا وايد مختلف عني، هو يقول هاي وايد مختلفة ما تناسبني، أنا كيف خذتها؟ فكيف يعني نقنع عمارنا أو نقنع الآخرين أن أنت لابد أنك تتقبل شريكك الآخر برغم من اختلافاته، دام أنك أنت ارتضيت من البداية هذا الشريك؟
شوفي يا أختي سماح، في نقطة جدا مهمة، مرحلة الملكة أو مرحلة عقد القران. مرحلة مهمة جدا
فعلا.
لكل واحد يكشف شخصية الطرف الآخر.
صحيح.
هذه المرحلة هي المرحلة المفصلية، يعني فلان عقد قرانة على فلانة، يا أخي أعطوهم شهرين، أعطوهم ثلاثة، أعطوهم أربعة، خليك كلمون بعض. خليك يشوفون التفكير، خلي يعرفون طريقة الحوار، خلي يعرفون كل واحد كيف يفكر، كل واحد شخصية الثاني. هذه المرحلة كثير من الناس تدرون شو يصير فيها،
يتجملون.
كل واحد يلبس ماسك.
أيوة.
الزوج بيكون في أبهى صورته، مش صورته الحقيقية، والزوجة تكون مش بصورتها الحقيقية. فلما يصير الزواج الماسك هذا ينكشف، فيصير المعاير في مرحلة الملكة كذا. احنا قاعد نفهم مرحلة عقد القران انها مرحلة كل واحد يتجمل للثاني، وهذا يتكيت وهاي يتكيت وهاي كذا. هذا الغلط اللي يصير. مرحلة الملكة مرحلة لما يصير فيها تلاقح افكار، وكل واحد يكشف سلوكيات الطرف الاخر. هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية اختي الكريمة، مع احترامي وتقديري للمستشارين الاسريين، يعني في بعضهم أوقات يشعل النار بدل ما يطفيها. لما يقدمون كثير من الدورات يريدون البيت يكون على مثالية 100%، فلما يشرح يجب أن تكون الزوج كذا، ويجب أن يكون الزوج كذا، مسكينة هذا اللي تحضر الدورة تعمل مقارنة بين اللي يقول فلان
واللي
بالواقع، تقول تعال عيل هذا زوجي ما يصلح. هذا ما أدري شو فيصير الاختلاف اللي بينهم، والعكس نفس الشيء. وبالتالي أوقات خل نطرح الطرح الواقعي بالعلاقات، خل نطرح الطرح الواقعي بطريقتها. الحب 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 لن قبل مدة واحدة تسألني يا سيدة، قلت لها يا بنتي الحب لا يتكون إلا بعد الزواج بالمعاشرة. الحب يكون ما يكون قبل الزواج، قبل الزواج مرحلة إعجاب، لأني ما عشت مع فلان تحت سقف واحد وتحت بيت واحد، أكل معه وأشرب معه وأنام معه، هني تنكشف حقيقتها، هني تبدأ بذرة الحب تتكون. تدري شو معنى الحب؟ سيبك في كثير يعني من الكتب مع احترامي لهم وهذا أن لغات الحب الخمسة أو العشرة ومسك يدها والهدية، هذا الكلام كلها عبارة عن نتائج للحب، ولكن الحب
أني أنا للحب نعم.
أي الحب يا أختي الكريمة أهني أني أنا أشوف عيوب الطرف الآخر وأتقبلها وهو يشوف عيوبي وأتقبلها، أهني لما كل واحد عيب وعيب هذا صار اختلاف، فأتقبل اختلاف زوجتي وزوجتي تتقبل اختلافي بفكري وبثقافتي وبشخصيتي، هنا تنبت بذرة الحب. ما يعني تنبت بذرة الحب الكلام بالهدية، أكثرين يقول أنا شو أبغي من الهدية وكلمة حلوة ما يقول لي، شو أبغي من الهدية وما أدري يغديني يطراق ويعشيني يطراق مثل ما يقولون، وما في لغة حوار بيننا. الحب بذرته تبدأ بتقبل عيوب كل واحد، يتقبل عيوب الطرف الآخر لإيماننا، لأن كل إنسان له شخصية مستقلة وتفكير مستقل. أولادي في البيت كل واحد له تفكيره المستقل، أحترم تفكيره أناقشه، لكن إذا هو عنده قناعة أنا أبين له، قلت له في النهاية يا بابا أو يا بنتي أنت تتحملين مسؤولية أي قرار تتخذينه، انتهى الموضوع. لكن إحنا نوصل إلى درجة أني أنا يجب أن يكون بيتي مثالي 100% ويجب أن تكون العلاقة 100%، أتوقع هذا من عاشر المستحيلات في الحياة، وراح نتعب إحنا نتعب نفسيا. لذا من ميزة الاختلاف، من ميزة الاختلاف أني أنا أتقبل حتى أرتاح نفسيا، هذه ميزة
تتقبل الاختلاف نعم.
حتى أعيش نفسيا، مش يقول اختلفنا مين يحب الثاني أكثر
نعم.
محمد عبد ما ادري عبد المجيد
نسيت
والله محمد انت اشطر مني بس انزين وبالتالي هذه من نوع من الراحه النفسيه،
لكن اختلف. لكن اذا في حد يوصل انه مو بقادر يتقبل اختلافك
خلاص هذه شخصيته، انا اقنعه مو بقادر يتقبل اختلافي، يعني انا علي من نفسي قنعته واحد اثنين ثلاث هو ما يتقبل، زين انا شو اسوي؟ مشكلته والله مشكلته
هو
يتحمل مشكلته بعد انا بقول له يا اخي مش مستعد اني انا اتقبل اختلافك، انا احترم شخصيتك انت احترم شخصيتي، يا اخي اقل شيء لن ناقش الموضوع، اقل شيء خلينا نشوف النتائج المترتبه على هذا الاختلاف، اذا نتائج عاديه ليش خلينا نكمل حياتنا، لكن اذا نتائج هذا الاختلاف قد تؤدي إلى هدم بيت وقد لا سمح الله أو تؤدي إلى قرار، لا هني لازم يكون مثل اللي يقولون يكون النقاش واضح، نحط النقاط فوق بعضها وعلى الحروف بالضبط. لكن في أكثر، ولو تلاحظين أختي سمح بحكم يعني عملي في هالجوانب ترى أكثر الاختلافات اللي تصير ترى اختلافات طبيعية جدا، لكن ثقافتي إني والله زوجتي طلعت ما قالت لي صباح الخير، زين ما قالت يا أخي نسيت أنت كلها لها صباح الخير وانتهى الموضوع، شو المشكلة يعني؟
بعد مو بصباح الخير مثلا أنا أسمع الشيء الشائع عند كثير من زوجات تقول رايلي يبغيني كل ما أتحرك من البيت أتصل بقول له أنا سارة وأنا أنا أسوي أنا ما كنت أسوي هالشيء بيتها لي، فهو كيف يطلب مني هالشيء؟
زين شيء بسيط سوي يعني قولي له ألو أنا بروح بيت فلانة بروح عند علانة بروح، شو المشكلة يعني؟ هي مدتها كل اتصال كم ثانية برسي له واتساب وانتهى الموضوع
صحيح.
لكن في حقوق يجب أن زوج يعرف هذا، هذه مش معناها أنت عايشة على يعني مثل سلوك معين لما كنت غير متزوجة، هني في أمور في حقوق زوجية هذه ما نتنازل عنها، لكن تتفقين الحين أنا متفق مع أم أحمد داخل خورفة كانوا داخل من يا أخي لا تشاوريني كل دقيقة ألو لا أبوي روحي توكل، لكن إذا بتصير دبي بتصير الشارجة بتقول لي أبو أحمد أنا سائر المكان الفلاني هقولها أيوة. بحفظ الله
أيوة.
وبالتالي يعني لو أنا هذا يا أم أحمد بس سوي لي ألو
صح.
لا قالت أم أحمد لا ليش كل دقيقة أنت ما وصل، ما لها علاقة بالثقة، هذا لها علاقة بالخوف عليك، لها علاقة لا سمح الله دروب هذه، وبالتالي كل واحد يركب رأسه على أمور تافهة عفوا بهذه الكلمة يا أخي قال لي والله لا تلبسين مثلا بالمول الكحف، يا أخي لا تلبسين لبسي فلات وانتهى الموضوع، يعني شو المشكلة لما تقيسينها بالمكسب والخسارة أيهما أكسب زوجي والله أكسب تكرمين نعالي وامشي بأتمخطر
صحيح
واتخرطف وطيح، لا والله إن شاء الله انتهى الموضوع
حوبات بطيحين أيوة
هي. وبالتالي في أمور أوقات لا قولي لها إن شاء الله، لأنها ما يبنى عليها أي سلوك يمس شخصيتي ولا يبنى عليها أي سلوك يغير من قناعاتي. هاي أمور ليش قلت لك هذه توافه الحياة. وأنا بنزل الحلقة جديدة، يمكن أنزل لك الحقائق الرسائل مال رسائل الحياة حب. الجزء الثامن الحين بقول لك شايف حاصرين الجزء الثاني. يا أخي اشتر خاطرك وخاطر غيرك وانتهى الموضوع.
يا سلام، اشتر خاطرك وخاطر الآخرين.
اشتر ده، هو يستحق أن يشتري خاطرة، اشتر، لكن أول شيء اشتر خاطرة في الأمور الأساسية، مش في الأمور الـ 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 الأمور التوافه البسيطة.
أنت تعرف أستاذ حسين،
بروح المطعم، بروح إياك هالمطعم، شو المشكلة يعني؟
أنا أعرف وحدة يعني في واحد هي تحب تخيل، يعني على قولتهم من حب بعض، ما تبغي تأخذه ومترددة لأنه هي تحب تحط ميكاب يوم تطلع، وهو ما يبغيها تحط ميكاب. فمن أحد الأسباب القوية بالنسبة لها، لا أنا كيف أخذ هذا الإنسان عقب بيش بيتحكم فيني وبيقول لي لا تحطين ميك اب.
خلاص لا تخفيني من البداية، قولي ما أبغى، خليك واضحة معه.
صحيح.
الحين الناس تلبس كمامات، منو يحط ما يحط ما حد يعرف.
يمكن على حظي يلغي الكمام يا رب.
وبالتالي يعني بحط ميك اب، يا أخي خاف عليك، انتهى الموضوع. ليش ناخذ المحمل السيء؟ قد يكون هذا من الحب.
الحب والغيرة. نعم.
الغيرة المحمودة، مش الغيرة الغير محمودة.
أيوة.
هذه جوانب يعني مهمة جدا. أنا لما قلت لك الكعب ما كعب، لأن جتني حالة كذا اتصل فيني واحدة من القوات، تسامحني أنت غلطانة، والله أنا من استويت ما أعرف ألبس فلات، يا أخي لبسي جربي في البيت وتم ركضي فيه وعقب روحي الموت، شو الإشكالية يعني؟ ففي ناس مثل ما تفضلتي، يا أخي تحطين ميكب، يعني ما حطيتي ميكب انقلبت تخسرين زوجك والله الميكب؟ لا والله خلي يولي الميكب،
بس
وحب انك على علاتك، مو حب انك على الميكب.
لكن استاذ حسين، مع مثلا تكرار مثلا لا تحطين ميكب، لا تلبسين كعب، لا تصبغين اظافرك، لا تركبين اظافر، يستوي الموضوع الممنوع مرغوب. أيوة. يعني شو هذا حر مني ان انا اسوي هالشيء؟
لذا ليش قلت لك مرحله الملكه؟ مرحلة الملكة كل واحد يضع النقاط على الحروف. أنا شخصيتي كذا، وأنا شخصيتي كذا، وأنا كذا، وأنا كذا، وهو يقول لها أنا كذا، ويصير الحوار. إحنا مرحلة الملكة عفواً كله بس واحد يتغزل بالثاني ونسينا نمطية شخصياتنا.
صحيح
صحيح. فمرحلة الملكة أو مرحلة حتى الخطوبة، حتى قبل الملكة، مرحلة الخطوبة خليه يكلم بالتليفون. شو أنا هاي وجهة نظري، شو الإشكالية حتى تعب شخصيته؟ أنا ترى كذا 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 شخصيته، هي يقولها كذا كذا كذا، مو هي تسوي نفسها نور وهو يسوي نفسه مهند عقب الضار، ما يستوي، ما ترتب.
أقول تحولوها رأي وسكينة.
هذه الإشكالية اللي تصير.
سعادة نعم الشرمان عضو المجلس الوطني للاتحاد، يعني تقول لنا حلو الموضوع، جزاك الله خير على المشاركة وعلى
والنعمة. نعمة والنعم فيها. هذه أختنا وأستاذتنا الله يبارك
يعني
فيها.
يعني تستعدنا دوم أن هي تعقب أو حتى أن هي تشوف اللايف، هذا شيء يشرفنا، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. فأنا أقول لك فهني ليش حتى خلينا نحط النقاط على الحروف في مرحلة الخطوبة. يا أخي كلمي بالتليفون، وخلي يكلمك بالتليفون وقولوا اكشفي شخصيته وهو يكشف شخصيته، ما أريد الماسكات.
صحيح. بدون ماسكات
يازلك حياتك الله، ما يازلك، مع السلامة.
وفعلا بداية مثل ما يقول الأول شرط، آخر نور يعني.
آخر نور، لكن ترى وهذا اختلاف شيء طبيعي، يعني أنت متعودة كذا، يا أخي أنت انتقلتي إلى حياة تختلف عن اللي تعودتي عليها.
صحيح.
هي لازم أتقبل، والزوج بعد لازم يعرف أن الزوجة ما راح تتغير بين يوم وليلة من حياة إلى حياة، لازم بعد يصبر عليها، يصبر يوم يومين شهر شهرين، لأن السلوك البشري ما يتغير بدقيقة.
بس غلط استاذ حسين ندخل الحياه ونحن على امل نحب نغير بعض.
لا، مش قضيه على امل نغير بعض، على امل ان احنا نتوافق مع بعض.
نتوافق مع بعض،
مش نغير. يمكن انا ما بتغير وانت ما بتغيرين، لكن في توافق.
صح.
هي هذه انا ما الحين انا مع انا وام احمد مش متوافقين 100%. لكن مش اقول لا انت تغيري وانا اتغير، عفوا مش متغير، كل واحد عندنا توافق. بعد ما وصل 100% الانحراف المعياري اللي قلت لك، اوقات اسكت اوقات هي تسكت، لكن ما نخلي زعلنا، احترم رايها وتحترم، نزعل على بعض نرجع في النهايه، انزعلنا ترى بنرد، فخرد على انتهى الموضوع بهالبساطه. لذا ليش اقول لك أوقات بعض اللي يسوون مال الاستشارات الأسرية الدورات يعقدون الحياة الزوجية لدرجة أن واحد يكره الزواج ويكره كل شيء ويكره عيشته.
صحيح.
يبون لها مصطلحات وما أدري شو. الحياة ترى الزوجية بالاختلاف ترى بسيطة من بأبسط ما يمكن أنك أنت تشوفه.
جميل.
لكن مشكلتنا هي اللي قناعاتنا.
أكيد.
يا أخي تقبل عيوبه وهو يتقبل عيوبك، هني بدأ الحب وانتهى الموضوع. فلما تقبلين عيوبي يعني أنت تقبلين اختلافي معك، ولما أنا أتقبل عيوبها هي تتقبل اختلافي معي وانتهى الموضوع. أنت نازلت يزاه الله خير، أنت نازلت يزاه الله، إن ما تنازلنا ترى هذه أمور بسيطة. الهدف الأسمى فإنه أحرى أن يؤدم بينكما الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تدوم المحبة. فبحسبة التاجر أخسر زوجتي والله أخسر أني هذا الموضوع، لا والله خلي الموضوع خلي ولي بتنازل، ما فقد شخصيتي ولا هي فقدت بالعكس كل واحد احترم الثاني، يقول والله جزاها الله خير زوجتي تقدر اختلافي، وأنا بقول هي بتقول جزاك زوجي يقدر اختلافي.
صحيح، وضحت.
هذه القيمة المضافة بالاختلاف. لكن أقول لا اختلاف مستحيل.
طبعا الاختلاف وارد والخلافات واردة. نحن شكرين لك جزيل الشكر استاذ
حسين
الجوري الحمادي، مستشار تنمية بشرية وتطوير مؤسسي، اسعدنا بهذه الحلقة الجميلة.
شكرا يا اختي سماح، شكرا لكم. شكرا لكم
والسموحة
على اي تقصير.
بالعكس، على طار القيمة المضافة انت قيمة مضافة للبرنامج استاذ.
الله يحفظك اختي، الله يحفظك. شكرا جزاك الله خير. مع السلامة.
مع السلامة. فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت،
جديمنا بيت مديدنا على الأولى،
على الأولى.
هلا يا غالي، هلا
جديمنا.
الدائرين القحة ما جبت خيل صعيد
بيت مديد.
أثايرين القحة ما شفتوا خيل صعيد مربوطة في الرمانة حتى غراها يزيد.
يا ثايرين شميلة هتولي حمرا
أشويها واتغداها غمل قلب سرا
الأولى منكم وفيكم.
ما شاء الله المزرعة وايد عودة والمكان كله جديد.
ما تباني أراويك المزرعة؟
والله يبالنا تبى الصديق. يبالك زراعة بعد شوي هني.
إيه والله إن شاء الله بنحتاج.
بس صدق أنت شكلك من زمان ما جيتنا.
إيه والله من زمان مو بياي.
سعود متخبرت؟ هاي الحجرة الجديمة شو سالفتها؟
الحجرة هاي جديمة ومعفوسة.
عاد ياني فضول أنا الحين لازم أدش الحجرة هاي.
تفضل، شو بتحصل فيها يعني كنز؟
ما شاء الله يا أخي هالحجرة روحها تراث، كل شيء جديد فيها. يا سلام، تردك على الزمن الأول.
قلت لك الحجرة قديمة ومعفوسة.
شو هالمندوس الغاوي بعد؟
هالمندوس فيها أوراق قديمة ما منها فايدة.
ما يخالف نشوف شو فيه؟
ما يخالف.
أوراق قديمة هذه، عقود قديمة. تقول لي بحصل كنز؟ إلا كنز وكنز بعد، وانت ما تعرف هالأوراق شو قيمتها.
يا ابوي الأوراق هاي ما منها فايدة.
هذا تاريخ، وهالأوراق لازم نوديها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
بيض الله وجهك.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
نواحك يا البحر مدري نواح الغارقين ماك قدح ناره، ويوم نزل دمعي دارت الدلة يشتتني شتاك، يشتتني شتاك. لابس الغيمة وانا قلبي رعود، كل ما تبرد ثناياك العذاب أنهم الغير عليك بلا حدود يوم أشوفك بين ذرعان السحاب.
يا سرب النوارس رفرفي بنساك، أنا ما عاد بغصاني خضار ومنتثر ظلك.
وما دمت عصفورك وغني المواويل وانتهى العصفور من حبين سدرة، دعني أحلك فوق رؤوس المحاسين واجنيك يا غصن الأحاسيس ثمرة.
الأولى منكم وفيكم.
يا ونتي يسمع صداها بلافات في مهجة اللي يترضف حسايت حسايت، نمشي على درب ما توضع الأقدام والوهلة الأرض يعجبني المشي فيها يا مرحبا يا معني خط الأقلامي مثايل شوقتني في معانيها واخر كلامي حرف السين واللام والميم والعين لا أقوى.
مع الزبنة العود.
يا مرحبا باللي بعثت المواويل أحلى من الحان الهتوف الصدوحي، ما في معانيها اختلاف ولا ميل، مبناية من عاليات السروحي، شكيت من اللي صوبك من ورا الشيل، سود العيون اللي تقود السروحي، وأنا أظنك تايب وثارك في ويل، وبعدك في غي الهوى ما تبوحي. احذر خيول الشوق من عاصف الخيل، لا يطرحك مهر الغرام الجموحي، ولا تزهد في الهوى وسهر الليل في روضة المحراب على الذنب نوحي. أما مجال اللغز كان فيه تسهيل، يسهل نبين ما خفى في وضوحي، تلقاه في كتب ومراجع بتفصيل، وبقدر ما تقرأ تهون شروحي. وانت على أهل العلم متقدم النيل، ولك في الشعر سابج حروب وفتوحي، يا ذا الإمام اللي قرأت ترتيل، كيف الإمام ولا عرف المسوحي.
مع الزبنة العود. الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور.
في ظل نعمة الأمن والأمان وانتشر العلم والعمران وتحقق الرخاء للمواطنين، وأصبحت هذه الإنجازات نموذجا كاملا للإدارة الوطنية والقيادة الطموحة.
بالعلم والعمل نرقى بالوطن.
الأولى 107.4.
قديمنا بيتم جديدنا
على الأولى 107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا من راديو البيت، وتكلمنا في الساعة الأولى عن موضوع الاختلاف لا يعني الخلاف، وتكلمنا مع الأستاذ حسين الجوهري عن هذا الموضوع، وتكلمنا أن الإنسان لابد عشان ما يكون في خلافات بسبة الاختلافات لابد يكون في تنازلات، ولابد يكون في تقبلات للطرف الآخر أو الأطراف الأخرى عشان نتجنب قدر المستطاع خلافات. انتقل لخبر من أخبار الأسرة. أطلقت هيئة الصحة في دبي سياسة الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، واللي تعد الأولى من نوعها في هالمجال المتخصص على مستوى الدولة، وهذا الشيء يتيح استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي لعمل الجراحة بشكل أسرع وتقديم المساعدة للجراح بكفاءة أكبر. يعني هذا إدخال الذكاء الاصطناعي في الطب وايد جميل. وطبعا ننتقل لخبر ثاني من أخبارنا مستمعينا، اللي هو وجهت مدارس حكومية طلابها بضرورة الالتزام بمواعيد الدوام الصباحية وعدم التأخر عن الحصة الأولى، تجنب لتعرضهم لخصم 4 درجات من لائحة السلوك الطلابية، وأكدت على أهمية ارتداء الزي المدرسي في التعليم الواقعي أو حتى التعلم عن بعد، وشددت على اتباع السلوك الإيجابي وكذلك إلزام طلاب التعلم عن بعد بلائحة السلوك الطلابي الخاصة بهم. وأكدت المدارس أن لائحة السلوك الطلابية بتدخل حيز التطبيق من الأسبوع الجاي، وبتركز على كل ما يتعلق بالهواتف واللبس المدرسي والتأخر الصباحي وإطلالة الشعر. وبدورها حددت وزارة التربية والتعليم أماكن بيع الزي المدرسي، وطالبت من لم يجد مقاسه المناسب أنه يبلغ قسم شؤون الطلاب عسب يتم رفع الطلبات للجهات المعنية. وعممت المدارس على طلابها أخيرا عدد من الإجراءات اللي يترتب عليها خصم عدد من درجات السلوك في حال مخالفة اللائحة للتعامل ويا المخالفات السلوكية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة اللي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة. كان أبرزها منع جلب الهاتف النقال واستخدامه داخل المدرسة والفصول الدراسية أو الفصول الصيفية أو حتى الحافلات المدرسية، وبعد بالإضافة لعدم الالتزام بالزي المدرسي. وشددت اللائحة العام الدراسي 2021-2022 على منع جلب الهاتف النقال واستخدامه في المدارس، وإذ تصنف هاي المخالفة من مخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة، ويخصم من الطالب 12 درجة من درجات السلوك في حال ارتكاب هاي المخالفة، بالإضافة إلى إبلاغ ولي الأمر في حال تكررت المخالفة، يتم إيقاف الطالب عن الدراسة وإبلاغ الجهات المختصة بالأمر. طبعا يعني ما في أي مبرر يخلي مثلا الطالب أنه يخسر هاي الدرجات بسبة عدم الالتزام باللوائح من التليفون، أو حتى يعني تسار المدرسة ليش بتلبس كندورة أو ليش بتلبس زي غير زي المدرسي، معروف أنك بس مدرسة لابد أنك تلبس كندورة للطالب، للطالبة بتلبس زي المدرسي، فما في داعي أن الواحد يخسر درجات وحتى يكون غير متقبل في المدرسة بسبة هاي الاستهتار نقدر نقول. هذا بالنسبة لبعض أخبارنا، وأكيد بنواصل وياكم أخبارنا أكيد عقب الفاصل اللي بنظهر عقب شوي. شيء ثاني بنخبركم أن مركز حمدان بن محمد لحياء التراث بيشارك في الدورة الجديدة من معرض أبو ظبي للصيد والفروسية 2021، طبعا اللي بيكون من الفترة من 27 سبتمبر الجاري ولين 3 أكتوبر، وبيكون المعرض السنوي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك وبيكون في أرض المعارض بالعاصمة أبوظبي. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو
البيت الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
شكرا.
عفوا.
حسنا إذا ما عليك مرة تحط سمك فوق.
يلا زين، خلني بس بظهر الشرج والجوازات.
الساعة كم بنوصل؟
الساعة 9 في الليل بتوقيت لندن.
رتبت يا الرجال يمر علينا هالوقت؟
رمست أنا وعند العلوم كلها.
يا
يا الله اسمين اهلكنا يا اخويا. بس تبصد الفندق ما عليه كلام.
هي والله ان الفندق رقم واحد. بصنيدة شو رايك الحين رتب الشنط وخلاف نريح؟
يا ريال شو تبش الشنط انت الحين؟ خلنا لين باكر ان شاء الله. الحين يبالنا قهوة وشلة من شلات البلاد.
وين متحصلها الحين؟
سهالات ما يبال شيء. ناولني التلفون بنزل تطبيق إذاعة الأولى وفتشت راسك.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
مبادرات
تم إطلاق المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
إطلاق النظام الوطني للزراعة.
النظام الوطني للتدريب هي تخدم جميع شرائح المجتمع.
إنجازات وطنية.
طبعاً هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جداً مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة دبي.
اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الفضاء. إنجاز آخر يضاف إلى.
أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من برامج
مسبار الأمل. إنجاز عربي إسلامي
سيخلده التاريخ. أحداث طبعة عام كامل من العمل واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثة. كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى وياي أنا سالم محمد. الأولى 107.4. راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي 107.4. وطبعا ننتقل لاخبار جديد. انطلق المؤتمر الصحفي لاطلاق الحمله الوطنيه التوعويه بانفلونزا الموسميه بالتعاون ويا الجهات الصحيه تحت شعار حصن نفسك واحمي مجتمعك، وهذا لرفع الوعي الصحي عند أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وزيادة الوعي للعاملين في القطاع الصحي وتوفير اللقاحات اللازمة لتطعيم الفئات المستهدفة ورفع نسبة التغطية باللقاح. طبعا انطلق المؤتمر اليوم في المؤتمر الصحفي اليوم في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي، وطبعا زميلنا يوسف العوضي متواجد في أرض الحدث وبيخبرنا تفاصيل أكثر عن الحملة. مساك الله بالخير يا يوسف.
مساك الله بالنور والسرور يا أم سيف، نمسي عليك وعلى السادة المستمعين بكل خير.
ناوي تأخذ التطعيم يوسف؟ تطعيم إنفلونزا الموسمية؟
كيف؟
بتأخذ التطعيم؟
هذا موجود بس أنا توني مطعم يا سماح الجرعة الرابعة.
أيوة.
نعطي نريح عمرنا شوية.
صحيح. خذ فاصل وتواصل.
فاصل ونواصل. هي طبعا اعلنت يا سماح اليوم وزاره الصحه عن اطلاق حملتها السنويه المهمه هذه اللي تستهدف كافه افراد المجتمع. وللتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع حاليا وياي الدكتوره هند احمد العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئه الصحه في دبي، واللي بتوافينا اكثر بهذا الخصوص.
تمام اكيد بتنقل الميكروفون للدكتوره هند. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسلم عليكم وعلى جميع المستمعين.
نحن نمسي عليك بالخير ونقول لك قواكم الله على جهودكم التوعوية والصحية.
تسلمين عزيزتي، هذا واجبنا.
طبعا دكتورة لو تخبرين عن أهداف الحملة اللي انطلقت اليوم.
طبعا أطلقنا اليوم الحملة الوطنية لتطعيم الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع وزارة الصحة في دبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة في دبي. أطلقنا هذه الحملة السنوية الجدا مهمة، وهي نعتبرها من أكثر الحملات التوعوية اللي احنا نحطها في قائمة أولوياتنا بخصوص الإنفلونزا الموسمية، وبالأخص احنا حين بدينا ندخل في موسم الشتاء، وقبل ما ندخل في هذا الموسم احنا حابين نقول للجميع ان يبادرون بأخذهم لهذا اللقاح عشان يحمون نفسهم ومجتمعهم من الإنفلونزا وأيضا من مضاعفات الإنفلونزا.
تمام، أنا سألت يوسف إذا بتاخذ اللقاح ولا لا، قال أنا توني مطعم سماح فما أقدر أحيانا أخذ اللقاح هذا، فلو تخبرين وتخبرين المستمعين اللي خذوا لقاح كورونا أو اللي ناويين يأخذون، شو الأبدح يعني، بدون كورونا ولا الإنفلونزا، وشو الفارق الزمني ما بين التطعيمين يكون؟
طبعا المفروض الكل يبادر بأخذ لقاح كوفيد 19. أكيد أنا أتوقع الجميع الحين أخذ لقاح كوفيد 19، يمكن الحين بدأوا يأخذون جرعاتهم الداعمة، فإحنا ننصح بأن نخلي بين كل تطعيم والآخر، مش بالأخص كوفيد والإنفلونزا، ما بين كل لقاح والثاني إحنا عادة نقول نخلي فترة زمنية ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع بين كل لقاح والثاني. ليش؟ مش عشان إحنا والله اخترنا هذا الرقم، لأني إحنا نعرف أن اللقاحات تقوم بتحفيز جهازنا المناعي عشان يكون الأجسام المضادة ضد أي مرض، وطبعا هذا تكوين هاي الأجسام المضادة يحتاج وقت، جسمنا يحتاج وقت عشان يكون هاي الأجسام المضادة، لذلك إحنا نعطي فرصة للجسم يكون الأجسام المضادة للقاح الأول، ومن ثم نعطي ناخذ لقاحنا الثاني من أي نوع ثاني، وتبدأ سلسلة التفاعلات المناعية في جسمنا.
جميل جدا. أنا بغي نخبر المستمعين بعد الفائدة من ناخذ لقاح إنفلونزا، لأن كل سنة فيكم طرح لهذا اللقاح، في ناس تقول ترى يعني حتى لو أنا أخذت هاللقاح ما بينست شام ما بزت شم، فتوضحين للمستمعين دكتورة.
طبعا لقاح الإنفلونزا يحمي العديد، احنا نعرف ان لقاح الإنفلونزا في الحالات الشديدة وخصوصا للفئات الأكثر عرضة يصابون بمضاعفات هذا المرض ويضطرون ان هم حتى يدخلون للمستشفى ويتعالجون، وممكن ايضا ان يؤدي الى الوفاة في بعض الحالات، لذلك احنا ننوه الجميع بضرورة اخذهم للقاح، لان حتى لو الكثير يقول والله انا اخذت اللقاح واصبت بالإنفلونزا، انا أقول لهم يمكن كان إصابتك بالإنفلونزا تكون أشد وطأة عليك، ويمكن أنت تضطر تدخل المستشفى بسبب هاي الإنفلونزا إذا أنت ما أخذت هذا اللقاح، فأنت حتى لو أصبت بالإنفلونزا بعد أخذك للقاح هذا معناته أن إصابتك بتكون جدا طفيفة جدا خفيفة وبتمر عليك جدا خفيفة. وطبعا إحنا نقول أن إحنا ما زلنا نكافح جائحة كوفيد 19 لثاني سنة على التوالي، فإحنا حابين أن إحنا نقلل من العبء على القطاع الصحي ونقلل من عدد الدخول المستشفى، اللي احنا نعرف ان الانفلونزا تؤدي لمضاعفات، ممكن الواحد يضطر يدخل في المستشفى ويتعالج في المستشفيات، فاحنا نقول احنا نحاول نخفف العبء قدر المستطاع من الانفلونزا ومضاعفاته بمبادرتنا باخذ اللقاح.
تمام، الفئات اللي تقدر تاخذ التطعيم دكتور؟
طبعا اولا انا انصح الكل يبادر بأخذه للقاح، وبالأخص الفئات الأكثر عرضة اللي هم الأطفال تحت 5 سنين، أصحاب الأمراض المزمنة إحنا ننصحهم إنهم يبادرون بأخذهم للقاح، نساءنا الحوامل، الكثير يقول أنا حامل ما بأخذ اللقاح، لكن هذا اللقاح يعتبر جدا آمن وجدا فعال لنساءنا الحوامل. طبعا ننصح أصحاب الهمم أيضا إنهم يبادرون بأخذهم لهذا اللقاح، وما ننسى كبار السن أيضا هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها، ننصحهم. وما ننسى أيضا العاملين في القطاع الصحي بحكم طبيعة عملهم، أيضا إحنا ننصحهم أنهم يبادرون بأخذ هذا اللقاح الحين قبل ما ندخل في موسم الشتاء.
الطفل ابتداء من عمر سنة يقدر يأخذ اللقاح صحيح؟
من 6 شهور وطالع.
ما شاء الله 6 شهور.
إحنا ننصح الحوامل يأخذون اللقاح، لأن الدراسات أثبتت أن المرأة الحامل لما تأخذ اللقاح أنه تعطي جزء من المناعة لطفلها، فالطفل بحكم أنه ما يقدر يأخذ اللقاح أول 6 شهور، فإحنا نقدر نقول أنه يحصل على بعض المناعة من أمه نتيجة أخذها للقاح.
جميل جدا. طبعا اللقاح آمن مثل ما ذكرتي لجميع الفئات. وين الحين وين متوفر اللقاح أو متى بيبدأ توفره؟
طبعا اللقاح متوفر من اليوم في جميع أتكلم أنا عن إمارة دبي، متوفر في جميع المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي، ما عدا في مركزين إحنا مخصصينهم لعلاج كوفيد وحالاته، فإحنا ما راح نوفر اللقاح في هذه المكانين، لكن موجود في جميع المراكز الصحية التابعة لنا. وبالنسبة للإمارات الشمالية وإمارة أبوظبي أيضا متوفرة في جميع المراكز الصحية التابعة لهم،
بس يتواصلون على الكول سنتر ويأخذون يعني موعد ويسيرون يتوجهون للمركز.
طبعا احنا ليش دائما نقول احنا نفضل نظام المواعيد عشان اختصارا للوقت وترتيبا للوقت، اللي ياخذ موعد يضمن انه يوصل اون تايم، ما يأخرونه، الامور تمشي بسلاسة وسهولة، وهذا الشيء احنا شفناه ايضا في حملاتنا السابقة، لذلك احنا نفضل انهم ياخذون موعد قبل ذهابهم لحصول على اللقاح.
في مهم جدا.
تفضلي
يوسف.
تفضلي مسيف.
تفضل انت يوسف.
دام فضلك لو تسمحين لي بهذا السؤال، اللقاحات يا دكتورة هذه هل هي مرتبطة او مقيدة بموسم معين؟ يعني اذا حد مثلا مرض بعدين بعد الشتاء كيف يقدر، هل يقدر يستفيد من هذا اللقاح ولا هذه مرتبطة بوقت معين وتخلص وتنتهي؟
طبعا لقاح الانفلونزا احنا نغير فيه سنويا، لانه يعتبر من الفيروسات اللي كثير تتغير من شكلها، لذلك كل سنه ننزل نوعيه جديده، نقوم باختيار النوعيه هذه حسب الفيروسات اللي كانت موجوده في العام الماضي، ونقوم بدراسه تحليليه عشان نقوم باختيار الانواع اللي ممكن احنا نتوقع انها هي تكون السائده في هذا الموسم الشتاء. طبعا هو ننصح احنا ان الواحد ياخذه قبل ما يبدا الشتاء، لكن يقدر ياخذه في اي وقت الين ما احنا ننتهي من موسم الشتاء، ويظل فعال لمده سنه واحده، ومن ثم نشوف اللقاح اللي بينزل لنا ان شاء الله السنه اللي عقبها، وبتكون طبعا هي الانواع مختلفه. اللقاح المتوفر هو رباعي، انا اقصد بالرباعي انه يحتوي على اكثر 4 سلالات شائعه من سلالات فيروسات الانفلونزا.
الكلمه لك يوسف، تفضل.
مشكوره يا ام سيف، ونحن نشكر الدكتوره هند احمد العوضي. حابه تضيفين شيء اخير يا ام سيف؟
لا بالعكس، حابه اشكر الدكتوره هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئه الصحه بدبي، واشكرك يوسف على تواجدك في المؤتمر وانك اعطيتنا الفرصه نتكلم مع الدكتوره، وانت ما شاء الله عليك سفير اخبار اذاعه الاولى.
شكرا شكرا، هذا واجب يطول بعمرك.
استمي يوسف، الله يحفظك. شكرا دكتور.
شكرا، مع السلامه.
مع السلامه. إذن مستمعينا، كانوا يانا زميلنا يوسف العواضي المتواجد حاليا في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي لتغطية المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الحملة الوطنية التوعوية بالإنفلونزا الموسمية. الله يبعد عنا كلنا الزكام وإنفلونزا وكورونا وكل الأمراض، وبنظهر فاصل وبرد نواصل إذا الله راد تريونا.
راديو البيت، راديو
البيت، راديو البيت. عندما أنظر إلى النساء المتميزات في الإمارات أشعر بالفخر، وأيضا شخصيا أطمئن على بناتي الثراء، لأن كل ثقة بأن مستقبلهن مشرق إن شاء الله في وطننا الغالي الذي دائما ما يوفر لهن فرص مثالية.
راديو البيت.
ويا غصان العود لي مايل، لا تعملني خاطري بأموال، ويا سيان صدخ يا قال والجاد بيا
شلاتنا.
أنت نشوى ساس المحافة من زمان طويل
شلاتنا. شلاتنا على الأولى.
107.4
الأولى 107.4. مية وسبعة فاصل أربعة.
قلب انت علق في طرف سلسلة،
الأولى إماراتية.
أقدر أفرش لك من أحلامي حرير وهمك بالحب وقدر
تراثية.
ضامنين الوطن صانوا احترامه قدرهم عندنا عالي وثمين.
الأولى 107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
جدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت ومستمرين وياكم في الدقائق الأخيرة طبعاً لتفصلنا عن نهاية البرنامج والرد. يعني أكيد كل يوم نحب نذكركم تأخذون أجر وإن شاء الله نحن بعد نحصل أجر ونذكركم وذكرى تنفع المؤمنين ببرنامج زايد الخير. هذا البرنامج الأسبوعي اللي تتابعونه على إذاعة الأولى من الساعة 4 لين 6 المسيان كل خميس. وحلقتنا لهذا الأسبوع طبعا أو نخبركم بالمشاريع الموجودة في حلقة هذا الأسبوع. المشروع الأول هو مسيدة في مالي. طبعا المسيدة مساحته 50 متر مربع وتكلفته 31,000 درهم. فاللي يبغى يتبرع في بناء مسيد في دولة مالي يتبرع لنا على 4477. المشروع الثاني هو توزيع السلل الغذائية طبعا للأسر المحتاجة والمتعففة. السلة عبارة أو السلة فيها عيش وشكر وصلصة طماط وعدس ومعكرونة وشعرية وزيت وحليب وحمص وتونة وشاهي. تكلفة السلة 150 درهم. المشروع الثالث كفالة أيتام في ساحل العاج. إذا تبغى تدفع شهريا 150 درهم وإذا تبغى تدفع سنويا 1800 درهم. المشروع الرابع هو عمليات عيون جراحة العيون الخاصة بإزالة الماي الأبيض الماي البيضة من العيون في دولة غانا وتكلفة العملية 520 درهم. والمشروع الأخير والخامس في توغو يبون يسوون آبار بيستفيد منها 250 شخص. العمر الافتراضي للبئر من 5 إلى 10 سنوات وتكلفة البئر 5,000 درهم. فعندنا المشروع الأول مسيد 31,000 درهم، المشروع الثاني سلة غذائية ب 150 درهم، المشروع الثالث كفالة أيتام في ساحل العاج إذا تبغى تكفل شهريا تدفع 150، إذا تبغى تكفل سنويا مرة واحدة بتدفع المبلغ 1800 درهم، والمشروع الرابع إزالة الماي الأبيض من العيون في دولة غانا ب 520 درهم، وآخر مشروع حفر آبار ب 5,000 درهم. طرشونا على 4477 تبرعاتكم بالحالة والمبلغ اللي تبون تتبرعوا به، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. ودوما نقول ما نقص مال من صدقة، واتقوا النار ولو بشق تمرة. وطبعا يعني إن شاء الله بيكون في ميزان حسنات المتبرعين. البرنامج مرة ثانية بيكون برنامج زايد الخير كل خميس من الساعة 4 العصر لين 6 المسيان على 107.4 ويقدم مطوعنا عبد الله موسى. هذا بالنسبة لزايد الخير. نرد مرة ثانية لبعض الأخبار اللي عندنا مستمعينا أو بعض الدراسات. في دراسة تقول أن القصص والموسيقى تنظم ضربات القلب، يعني قلب المستمعين ضمن سمفونية واحدة، وتبين أن آلاف السنوات من تقليد سرد القصص قد غير في بيولوجية الجسم، وأن المنبهات السردية لعبارة كان يا مكان تضبط تقلبات معدلات ضربات القلب في أوساط المستمعين. وعلى يعني مثل ما دراسة تقول وعلى قدر ما يبدو الأمر غريبا بحسب ما ذكر في موقع Good News Network بالنسبة لضربات قلب المتحدث والمستمعين للرواية، فإن المزيد من الدراسات عززت فكرة تؤكد أن السرد القصصي أشبه بمحدد بيولوجي، ويشرح ذلك السبب اللي يجعل من وقت القصة وسيلة تعليم فعالة للأولاد. وتبين أن أدمغة الأشخاص اللي يتابعون أفلام سنوياً تعزف جماعياً، بما يشير إلى اعتبار مشاهدة الأفلام ضمن جماعات من النشاطات الممتعة، وذلك نظراً للتأثير اللي تحدثه بحيث أنها تقدر على تغيير بيولوجية الجسم حرفياً وتجهيزه في وضعية الانتباه والتذكر. تقول الدراسة يمكن لغالبية الناس تذكر عرض حي قام بأسرهم، حيث كانت الآلات الموسيقية المختلفة تعزف الألحان بشكل مثالي أو الأوركسترا متناغمة كليا مع مدير الفرقة. سبحان الله، يعني نقول يعني أشياء بسيطة كان يا مكان، وقصص وفيلم تشوفها ولا معزوفة موسيقية تسمعها، حتى يمكن موسيقى راديو البيت تنظم ضل تنظم دقات قلوبكم وقلوبنا، يعني إن شاء الله أهم شيء تكون سلامة القلوب موجودة دائما. هذا بالنسبة للموسيقى والأبحاث والأشياء الخاصة يعني سماع الموسيقى أو مشاهدة الأفلام. يعني كل شيء تشوفه يأثر عليك، زين بيأثر بالإجهاب، شين بيأثر بالسلب، فكل واحد عاد يختار هو شو يبغي التأثير اللي يكون على جسمه وعلى نفسيته وعلى عمره، سلبي ولا إيجابي، عقب أنتوا اختاروا شو تبغون تسمعون وشو تبغون تشوفون. عندنا بعد خبر ثاني يقول طالبة مواطنة تطلق ابتكار الحقيبة المدرسية الذكية. طبعا الطالبة اسمها نورة أحمد النقبية، طالبة مواطنة في الصف الخامس ما شاء الله الابتدائي، تميزت بقوة شخصيتها ومهارة التواصل ويا الآخرين ومهارة التصميم والمونتاج والإلقاء بطلاقة تبارك الله، كما تحرص على تصميم مقاطع توعوية في مختلف المجالات، وبرزت من خلال مقاطع داعمة للمنهج في التعلم عن بعد، بحيث أنشأت محتوى في قنوات على يوتيوب ومنصة داعمة للتعلم عن بعد. وأوضحت الطالبة من خلال حديثها لجريدة البيان أنها قدمت عدة ابتكارات، ومنها ابتكار الحقيبة المدرسية الذكية، وفازت في تحدي المبتكرون الصغار لمهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وأشارت إلى أن ابتكار الحقيبة الذكية عبارة عن مساعد متكامل للطالب، بمعنى تحويل الحقيبة المدرسية من حاملة كتب فقط إلى مساعد شخصي وذكي للطالب وأكثر أماناً. وذكرت أنها الحقيبة تتكون من أماكن تخزين متعددة وإضاءة تحذيرية لمعدل الطاقة في الحقيبة، وأداة لإدخال البيانات والرقم السري للحقيبة، وجدول الحصص الذكي، ومنبه لأدوات الطالب، وشاشة ذكية لتدوين الملاحظات والواجبات وحفظها. وأما عن خصائصها فهي تتسم بأنها شنطة خفيفة صديقة للبيئة تتكون من مواد قابلة لإعادة التدوير. ولفتت النقبي إلى مشاركتها اللامحدودة وبتشجيع وبدعم من والدتها في شتى الورش والبرامج اللي تعنى بالابتكار، ولا تتردد مطلقا في تعزيز قدراتها الإبداعية والابتكارية. ما شاء الله عليها تبارك الله. أم الطالبة تقول إن بنتها حاصلة على عضوية مدرب معتمد في مركز الدعم الابتكاري، وانتخبت رئيسة لمجلس الطلبة في مدرستها تقديرا لدورها البارز، وهي عضو فاعل في العديد من الفرق والمجالس الطلابية مثل سفراء اليونسكو وعلماء المستقبل وأصدقاء القراءة وفريق السلامة عبر الإنترنت، وحصلت ما شاء الله على العديد من الجوائز والشهادات كفئة الطالب المتميز في جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وجائزة الإمارات للتميز، والفوز في مسابقة بينالي مواهب التعلم الذكي، وفي مسابقة سفير الأفكار المبتكرة، وحصلت أيضا على وسام المبتكر الرقمي، وعندها عدة ابتكارات، شرات الريبوت اللي يبحث عن الطفل الضائع، ومشروع الكتاب الإلكتروني المبتكر. طموحاتها تقول الأم ابنتي نورة لا ترضى إلا بالمركز الأول، وطموحها لا سقف له، وتطمح فعليا بأنها تكون متميزة ومخترعة ومبتكرة حاملة راية الوطن ورد الجميل له، وما زالت تسعى إلى تحقيق المزيد من التقدم العلمي والمعرفي في شتى المجالات. يعني البنت هاي اصلا يبانا نستضيفها في البرنامج، ما شاء الله عليها، يعني ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظها، في صف خامس ابتدائي وعندها هذا السي في وعندها هاي النشاطات وعندها هاي المشاركات وعندها هاي الاختراعات، فتستاهل رفع القبعة. يعني نتمنى لها هي وكل طلبتنا وكل عيالنا التوفيق في حياتهم، كل واحد يقدر أنه يتميز في أي مجال. يعني هاي الطالبة اختارت الاختراعات ومجال الابتكار، كل حد يكون عنده إن شاء الله رغبة وقدرة أنه يبتكر ويبدع في كل مجال يخدم هذا الوطن. نحن وصلنا للختام مستمعينا الكرام، باكر إذا أراد اللقاء يتجدد، باكر بتكون حلقة خاصة من إذاعة الأولى للاحتفال بالسنوية الإذاعة تاريخ 21 مارس، أي مارس 21، خليت عيد الأم 21 سبتمبر هو اليوم اللي شافت في إذاعة الأولى النور طبعا وبدت بث برامجها. باكر عندنا حلقة خاصة، توقيتات مختلفة، زملائنا بيكونون متواجدين، يعني خلاص ما في برنامج راديو البيت وما في، نحن متواجدين على الهواء من 7 الصبح لين 4 العصر. شيرينا سالم بتكون وياكم الصبح، وياها سالم محمد، عقبتيكم أمل الملة، وآخر شيء سماح العبار بتكون وياكم إن شاء الله من الساعة 2 للساعة 4. إن شاء الله تكون حلقة جديدة وفيها الكثير من الأحداث والتغطيات والتحدث عن إنجازات إذاعة الأولى في ظل هاي السنوات. باكر إن شاء الله بكل لقائنا وتواجدنا وياكم، نقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت، راديو